إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وعلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تجيبه، وطوبى لحب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يعيش وماله نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تقراض عنه في غيب سره في غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجا متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه. غريب عن الأوطان يبكي بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدر حتى لاح منه مشيبه. غدا خاسرا فالعار يكفيه والعنى، وقد آن من ضوء النهار مغيبه. كلمات للعلامة ابن رجب الحنبلي أرق من نسيم السحر في الثناء على الله عز وجل. ومن أراد السعادة الأبدية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فليلزم عتبة العبودية، والعبودية هي الحرية عما سوى الله. وقالوا العبد عبد، لا المكاتب عبد، ما بقي عليه جرحا ما دام هناك رق يربطك بالدنيا وشهوة تربطك بالدنيا فأنت عبد لهذا الذي ارتبطت به. الحرية، الحرية التامة في عبوديتك لله تبارك وتعالى وحده. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا تصح صلاتك حتى تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وحديثنا اليوم عن الإخلاص، والإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. التبري من كل شوك، من كل شوائب القلب، ابتغاء الحرص على رضا الناس او محمدة الناس او الهرب من ذنهم، كل حظ من حظوظ النفس التبري عنه، وان يكون القلب خالصا لله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا اطلع الخبير على ما في الضمير فلم يجد فيه غيره جعل فيه سراجا منيرا، جعل فيه سراجا منيرا. قال احد ابي كثير: تعلموا النية فانها ابلغ من العمل، النية ابلغ من العمل. ولذلك يرزق العبد الخلود مع الله عز وجل بنيته لا بعمله، لانه لو فرضنا بدلا انه عبد الله عز وجل 8 سنوات، فتمام العدل ان يعيش في الجنة 3 سنوات، فما باله يرزق الخلود مع الله عز وجل وفي فراديس الله عز وجل، لانه نوى الخير لو عاش الدهر، نوى الخير لو عاش الدهر. حتى لو دخل الاسلام بمجرد نطقه الشهادتين ومات بعده مباشره فانه يرزق خلف الجنه. لماذا؟ حتى ولو لم يعمل، رجل الذي لم يسجد لله سجده واحده ومات شهيدا لانه نوى الخير لو عاش الدهر، فيرزق الجنة بنيته. تعلموا النية. ويقول لي سيدنا عبد الله بن عباس: تعلموا النية فإنما يحفظ الرجل على قدر نيته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولذلك كان الإمام الحنبلي العابد ابن بشار إذا ختم موعظته يقول: وإنك لتعلم ما نريد. ما أحلى أن يكون بينك وبين الله عز وجل خفء من عمل صالح، ما أحلى أن يكون بينك وبين الله عز وجل سر لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، فيبدو لكم في مضمر القلب والحسى سريرة حب يوم تبدو السرائر. الإمام الحنبلي العابد زكريا بن يحيى الناقد عزم على أن يشتري حوراء من نساء الجنة من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الكريم المتفضل الودود. قال: فاشتريتها 5000 ختمة. فلما أتيت على 5000 ختمة أتته الحوراء وقالت: أنا الذي اشتريتني من الله، اشتريتها من الله عز وجل، قد وفيت لله عز وجل. فمات من فوره. الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى. الإمام أحمد سئل عن الصدق والإخلاص قال: بهذا ارتفع القوم وعجباه من ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. إبراهيم بن أدهم يقول: أعرضنا في القوم، نتكلم كويس أوي، أعرضنا في القوم ولحنا في العمل، قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. قال الفضيل بن عياض: من لم يكن في عمله أفيس من ساحر وقع في الرياء. ويقول نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري: ضرب الخياط أهون علينا من النية الصالحة. وتقول رقية العابدة: تفقهوا في مذاهب الإخلاص ولا تفقهوا فيما يؤدي بكم الى ركوب الخلاق. قال الله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فقال تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وتعالى إلى فضائل الإخلاص العاشرة. قال الله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، الجزاء على الإخلاص هنا ليس جائزة حسية، وإنما هو الرضا، جنة العلماء عز وجل في الآخرة، رضوان من الله أكبر. يقول الله عز وجل لعباده في يوم المزيد: يا عبادي ألكم حاجة؟ يقولون: كيف أرد؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتغفر ذنوبنا؟ فيقول له الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا فترفع الحدود. فينظرون إلى مولاهم وينظر مولاهم إليهم، فما أعطي أهل الجنة شيئا ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وثمرة الإخلاص ولسوف يرضى، جائزة العظمى من الله تبارك وتعالى. الفضل الثاني للإخلاص، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يأمر الله عز وجل نبيه أن ينصب وجهه قبالة الذين نصبوا قلوبهم لله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مثلما أرادوا وجه الله عز وجل، فانصب وجهك قبالتهم ولا تعد عيناك عنهم واجعلهم منك بالمحل الأعلى. اجعلهم منك بالمحل الأعلى، وجه كل اهتمامك إليهم. أبناء الآخرة، أبناء الدنيا، تغضبهم الإماء والعبيد، أما أبناء الآخرة فيغضبهم الملوك. أبو معاوية الضرير حافظ من حفاظ الحديث، وكان ضرير أعمى، كان يصب عليه الماء لوضوء هارون الرشيد. يقول: وأتدري من يوضئه؟ يقول: لا، يقول أمير المؤمنين هارون الرشيد. تكرمة للعلم وأهله، تكرمة للعلم وأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم بكلمة واحدة ينطقها العبد يحرم بها على النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، يقول: ومن سأل الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد، وإن مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد، وإن مات على فراشه. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وبإخلاص شويعات قليلة ينال العبد عزة الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، احتسابا أي إخلاصا لوجه الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إخلاص وعاد قليله ليلة بس تخلص فيها لله عز وجل يغفر لك ما تقدم من ذنبك. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني إخلاصا لوجه الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وانظر الى فضل الاخلاص من خلال هذه الاحاديث الاتيه، الاخلاص في الصلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم احد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة وغفر له، وجبت له الجنة وغفر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبسبس الله له من حين يخرج من بيته كما يتبسبس أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. إذا كان يريد الصلاة في جماعة يعلم الله ذلك منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة بينك وبين الله عز وجل لا يقبل عليها أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الصبر احتسابا لوجه الله عز وجل وإخلاصا لوجه الله عز وجل. يقول: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه، أي لله عز وجل، إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، إخلاصا لله عز وجل. وفي الحديث حديث أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مضرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل علي لك عليه من نعمة تردها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليه بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. كل هذا في شرط الإخلاص. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان إن شاء يلبسها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، إنه يرجع من الأجر بقيراطين. كل هذه يشترط فيها الإخلاص لله عز وجل كما ينص الحديث على ذلك. والقلوب إنما تحفظ من الخيانة والغل والحقد بالإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لولاة الأمر من المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعاءهم محيط من ورائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. والمثال فتحت أفغانستان بدعوة رجل صالح، محمد بن واسع زين القراء، لما اصطف الناس الجيش لقتال الترك قال قائد الجيش: أين محمد بن واسع؟ قالوا: في أقصى الميمنة. فارد أصبعه إلى السماء، قال: أبشروا قد جاء النصر، هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من ألف سيف شهير وشاب طرير. فلما جاءوا قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق. بدعوة محمد بن واسع فتحت أفغانستان. واللحى في القرن العشرين طردت الروس، ثم بعد ذلك ضاعت افغانستان، حتى ان الناس عوام الناس يقولون هب انكم مثلا الناس اعطوكم الشكر فماذا ستصنعون بنا؟ ستصنعون بنا مثل ما صنعت لها في افغانستان. التناحر سبك من بوذا وثلاثين بوذا وكذا، لا، التناحر بين الناس، والناس كلهم شايفين دول مجاهدين، وقتل منهم من قتل، وفي بعد ذلك ذروة سلام الاسلام. ثم بعد ذلك تناطح الكباش والرئاسة والتنافس على الرئاسة، ضيع البلدة، ضيع دماء الشهداء المجاهدين، وكأنها ضاعت سدى، يعني بعد أن طرد الروس والجو خلى للمجاهدين الذين كانوا يقاتلون صفا واحدا، أتت الدنيا فترحلت الآخرة. وكذلك الوقت الناس يقول لك إيه؟ والله إيه؟ يعني يقول لك اللي ينظر إحنا ما نستهلكش إلا الليل سوق. يقول سيدنا ابن القيم، يقول يأبى عظم الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر، فإن ولاتنا على قدرنا وولاة السلف على قدرهم. وخلينا نكون إيه؟ نكون واضحين ونكون صراحة مع بعض، ما نكونش زي النعامة تدخل نفسها في يارتها في الرمل. يعني دلوقتي ايه؟ احنا لا لنا لا زرع ولا قلعة في البلاد، وممكن يقولوا لنا خذوا اتكلموا في المساجد، لكن هبا لما تلاقي اخ متعارف مع اخ مثلا، وده في جماعة كذا وده في جماعة كذا وده في جماعة كذا، وبكل يقول لك لا المسجد ده احنا اللي مسؤولين عنه، في الكل ما تتكلمش. طب يا جماعة يوم القوم اقراهم لا، فبيبقى ده اللي خلاني واحنا ما احناش حاكمين وما لناش لا ناقة ولا دمل، وبنصدوا مننا بعض، واحنا اقرب الى بعض من العوام، وما لما نحكم نعمل ايه في بعض؟ تحرير الولاء لله عز وجل بعيدا عن الشعارات الفارغة، دعوة فإنها منتنة، كل واحد يكون ولاءه المطلق لله ولرسوله، لله ولرسوله. هذا لم يحدث الى الان، وابى عظم الله ان يولي علينا امثال معاويه فضلا عن ابي بكر وعمر. ابن العزيز دوله على خلاف النبوه، طب هل خلافاتنا مع بعض على خلاف النبوه، على منهاج النبوه، بنحل على منهاج النبوه؟ يا ابا عظم الله ان يولي علينا امثال معاويه فضلا عن ابي بكر وعمر، فان ولاتنا على قدرنا وولاه السلف على قدرهم، وكأن أعمالنا ظهرت في جنس عمالنا، وكأن أعمالنا ظهرت في جنس عمالنا. فالإخلاص لله عز وجل يحرر القلب من كل حقد وغل وخيانة، ثلاث لا يغل عليهن، لا يغل هنا من الإغلال اللي هو الخيانة، لا يغل، يبقى أن الغل اللي هو إيه؟ اللي هو الحقد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. عمل الآخرة تعمله للدنيا من أجل أن تنال الشرع عند الناس ونفع عند الناس، صلاة تقرع بها أبواب الجنان، تأكل بها ما يذهب بعد ذلك إلى الحش والقاذورة. ولذلك يقول الفضيل بن عياض: لأن أطلب الدنيا بطبل ومضمار خير لي من أن أطلبها بعمل من أعمال الآخرة، لأن أطلب الدنيا بطبل ومضمار خير لي من أن أطلبها بعمل من أعمال الآخرة. وفي رواية البياقي: بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. قيل لحمدون الخطار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. فاعقل يا أخي درجتك ولا تزهو عند الخلق، وجوهرك جوهر الفضائح وسيماك سيم الأبرار. عد نفسك مع أنفس الكذابين، وروحك مع أرواح الهالكين، وبدنك مع أبدان المذنبين، وأقبل على تعلم الإخلاص كما قالت رقي العابدة: تفقهوا في مذاهب الإخلاص ولا تفقهوا فيما يؤدي بكم إلى ركوب الخلاص. فما هي درجات الإخلاص؟ درجات الإخلاص: الدرجة الأولى نسيان رؤية العمل وترك طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل. نسيان رؤية العمل وترك طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل. ما معنى هذا الكلام؟ نسيان رؤية العمل. إذا من الله تبارك وتعالى عليك بصلاة فجر في جماعة، أو بتعدد ليلة وقراءة القرآن، أو بعيادة مريض، فاحمد الله عز وجل وقل: هذا محض فضل ومنة من الله تبارك وتعالى علي، هذه النعمة ما أوجبت عليها من خيل ولا ركاب، فإن الله تبارك وأعطاك حاسة ذوق وسمع، فكذلك أنعم الله عليك بتهجد وقراءة قرآن. نظرك في صفاتك الخلقية الخلقية مثل نظرك في صفاتك الخلقية. يبقى أنت بالله عز وجل لا بنفسك، ما فيك من خير من الله عز وجل، وأن الله عز وجل لو خلى بينك وبين نفسك الظالمة الجهولة بطبعها ما زكيت أبدا. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الأرض تحبيب الله عز وجل لك للإيمان، هذا فعل الله في قلبك أنت، والذي غرس في قلبك محبتك للإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وانظر إلى قول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. انظر إلى قول الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك، لم يقل له ولولا ثباتك، فهو أعظم من ثبت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأن تنظر إلى مقالة أهل الجنة بعد أن دخلوا الجنة وضمنوا ألا خروج منها أبدا، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأن تنظر إلى مقالة نبي الله إسماعيل عليه السلام ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ماذا قال لما قال له والده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. فعلق الأمر ثباته، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علق صبره على مشيئة الله عز وجل. من شاء الله ثبته ورزقه الصبر، ومن شاء خذله واكله إلى نفسه. نسيان رؤية العمل وترك طلب العوض على العمل. ترك طلب العوض على العمل. المعتزلة يوجبون على الله الجنة للعبد إذا فعل الطاعة، ويقولون إن الله عز وجل لا يكون عادلا إلا إذا أعطى العبد الجنة إذا أطاعه. حاشاه، يوجبون هذا على الله تبارك وتعالى عوضا عن الطاعات، عوضا عن الطاعات. يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء ليست باء العوض، الباقي ايه؟ ليس الباقي العوض. لا تجعل الجنة ثمنا لطاعتك. ثمنا ايه؟ لطاعتك. يقول محمد بن واسع: اني ارى الحارث يحرص طيلة الليل بدان قيد. ايطلب احدكم الجنة بدان قيد؟ يعني ايه؟ يعني انت بيبقى سنك 70 سنة، طلع الافعال التي ليست لك فيها نية الا ان تنوي الخير، طلع النوم ادي جنة، تلك عمرك نوم، وموبايل وتليفونات واكل وشرب، ها؟ وقيل وقال تلك الباقي. لن يصفو لك بالحساب الدقيق الا 9 سنوات لو نقول عبادة محضة لله عز وجل. عبادة محضة لله عز وجل 9 سنوات. طيب بال9 سنوات دول عوض عنها الجنة؟ سد الواحد يا جماعة بيشتغل، ها؟ طبيب بشري أديله 20 سنة في وزارة الصحة، والله العظيم ما كسرت قرش. اللي جاي رايح ده كمان ايه، والاب يساعد والام تساعد وكذا، ورتب 250 جنيه بالبدلات والحلوات، 150 جنيه ميه ونور وبتاع، وتفضل 100 جنيه ما يوكلوش النهارده فول وطعمين. يبقى فيطلب احدكم الجنه بدان قيد 9 سنوات النهارده ما تجيبش بيها شقه في المنيب او فضاءاتها، او ضرب حقوق عندنا في البلد ما تقدرش تجيب لها شقة. يبقى الباقي هنا ليس الباقي العوض، ليس الباقي ايه؟ ليس الباقي العوض. ولذلك يقول بصف العلماء، يقول: لن ينجي احد منكم من النار عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة هبة ومحض فضل من الله تبارك وتعالى. المبتلى هبة من الله عز وجل. كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. هذه النعمة أنت ما أوجبت عليها من خيل ولا ركاب، لم يكن عندك حق، ولا لك ذوق، ولا لك لسان، ولا فهم، وإنما محض منا من الله عز وجل أن ولد، أن ولدت على الفطرة. والنهاية محض فضل من الله عز وجل الجنة. فالأولى والآخرة فضل من الله عز وجل، وأنت بين ذاك تسير برحمة الله عز وجل الذي خلق فسوى وقدر فهدى. أنت يا من تقتلك رقة وتميتك سرقة وتنتنك عرقة، من أنت؟ من أنت لولا فضل الله عز وجل عليك ورحمته؟ أنت الذي حلاك بالإيمان فرفعك فوق مصاف الملائكة. يبقى الأعمال، يبقى النزول عن الرجاء بالعمل، نسيان رؤية العمل، وترك طلب العوض على العمل، لأنك تخدم بمقتضى العبودية، لأنك عبد لله عز وجل. يقول: كفاك جزاء على الطاعة الرضيك لها أهلا. احمد الله عز وجل حتى ولو لم تكن هناك جنة، احمد الله عز وجل إن رفعك إلى مستوى أن تكون عبدا له مطيعا له، وذلك فضل مثله يتيمم. إنك أنت ينظف أحاديثك، خليك تخش المساجد وتعصر وجهك بين يديك، هذه نعمة. أن يرفعك الله عز وجل إلى مصاف عباد الطاهرين الأبرار، عباد الرحمن. فإذا تخلى الله تبارك وتعالى عنك وطردك من رحمته وأبعدك من قربه وجنابه، فكما يقول قائل: وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا. حتى ولو لم تكن هناك نار، كفاية انك انت تسمع الاذان وما انتش قادر تخش المسجد، كفايه انك انت لا تدمع عينك رؤيه يتيم، كفايه انك انت لا تدمع عينك اذا فاتتك صلاه الفجر. فقل للذي قد غاب يكفي عقوبه نغيبك عن ذا الشان لو كنت واعيا. ثم انت تخدم ترك طلب العوده على العمل لانك تخدم بمقتضى العبوديه للذي خلقك ورزقك وسواك وهداك وانعم عليك واسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه. انت تخدم بمقتضى العبوديه لله عز وجل، ويتفضل الله عز وجل عليك بجنتك التي ارتضاها جائزة لعباده. يبقى دي الدرجة ايه؟ الدرجة الثانية. اما ابسط لك ايه؟ ترك طلب العوض على العمل احنا فلاحين، وبقى عندي مثلا خادم او مولى في الدار قاعد بياكل وبيشرب وبنجيب له زي ما بنكسي احنا بنكسيه. طيب لما يكون عندنا مثلا عجينات نقطة في القطن، بنيجي جايبين الفار من بره عاطينهم الاجر ومبنغديش للراجل ده الاجر، انه ايه؟ انه هياكل ويرجع الاكل ايه؟ ياكل ويشرب ونشرب. فانما يستحق الاجره عبد الغير لا عبد النفس. انما يستحق الاجره من؟ عبد الغير لا عبد النفس. ترك طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل. رضاك عن العمل يؤدي بك الى العجز، ومن شهد في اخلاصه الاخلاص احتاج اخلاصه الى اخلاص. من شهد في عمله العجز ضاع عليه كل شيء. ليه؟ انظر الى حفظ النفس من كل عمل وحفظ الشيطان من كل عمل، وماذا يصفو لك بعد ذلك من العمل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفاة الرجل ببصره الى غير موضع سجوده، فقال ذاك اختلاف يختلفه الشيطان من العبد. صرف النظر عن غير موضع السجود هذا حظ الشيطان من العبادة، فكيف بمن صرف القلب لغير الله عز وجل. قالت في الصلاة وبنته بتمتحن بكرة، بتمتحن بوقت وتطلع على القاص الظهر وهو واقف يصلي الظهر، هو قلبه في اللجنة، قلبه في اللجنة مش قلبه في الجنة، قلبه في ايه؟ في الآخرة على كيف هو وكيف وكذا، وكنت بتتعب فلسفة وعلم نفس مواد كفرية وكذا وحالة بالبلد وهو وقلبه معها. يبقى حظ الشيطان من كل عبادة وحظ النفس العجب وغيره 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 الداء الدفين. ولذلك كان احد العباد لا ياتي فراشه الا زحفا كما يزحف البعير وان قدماه لمنتفختان من اثر القيام، ويقول لنفسه قومي يا ماوى كل سوء وهل رضيتك لله طرفه عين. وانت تفكر انني راضي عنك طرفه عين الله عز وجل؟ انت ما تصلحيش لخدمة مولاك ابدا. قومي يا مأوى كل سوء وهل رضيتك لله طرفة عين. ان كانت هذه الدرجة الاولى يا اخوتان من درجات الاخلاص، نحن نضع الصواب على رؤوسنا. كانت دي الدرجة الاولى، ان كانت دي الدرجة الاولى احنا كلنا لما نيجي نقول حديث ايه اول من تسعر بهم النار ثلاثة ونقوله كده. تعرفين سيدنا ابو هريرة لما جاي يقول على صفي الاصبحين سيف معاويه روي حديث عن سيدنا ابو هريرة قال لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاه قلبي وعاته اذناي سمعته اذناي وعاه قلبي ثم نشغ نشغا نشغ نشغا اغمى عليه ثم لما افاق قال فاسقته الى صدري. فلما افاق قال لو حدثنك بحديث سمعته من رسول الله وانا معه في البيت ثم نسغ نسغا اغمى عليه. فلما افاق قال لو حدثنك ثم نسغ نسغه طويله فاسدته الى صدري. فلما افاق روى هذا الحديث. ولما اتى به الشفي الاصبحي الى معاويه وكان سيفا لو دخل عليه حديث هذا الحديث بكى معاوية حتى بل ثوبه من دموعه، وظن الناس انه سيموت من بكائه، فقالوا هذا شر يوم. فقال معاوية، قال خلق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم يقول إن كان هؤلاء أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، فكيف بحال الناس من بعدهم؟ وأخذك العمل إن الناقب بصير. الدرجة الثانية من درجات الإخلاص بذل المجهود والخجل من رؤية العمل، مش النزول عن الرضا بالعمل، دي درجة، الخجل من رؤية العمل درجة أعلى منها. بذل المجهود، لو قيل لك أن القيامة غدا ما كان في عملك مزيد، كما يقول الإمام أحمد بن عبد الله بن الإمام أحمد، يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي، ثم بعد هذا تخجل من رؤية هذا العمل، كأنك فعلت شيئا عصيت به الله تبارك وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول كذا عيش يا رسول الله، أهو الرجل يشرب الخمر ويسبق يدي؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يقول أحد العباد، والله إني لأصلي ركعتين لله عز وجل أقوم منهما بمنزلة السارق والزاني الذي يراه الناس حياء من الله عز وجل. يقول بصلي ركعتين لله عز وجل، وبعد ما أقوم منهم بيبقى حالي زي حال إيه؟ الراجل اللي ضبطوه في حرام بيسرق فيه، يبقى حاله إيه؟ بيقولوا عرقوا مرقوا كده. المثل ده عندكم يعني بيبقى يعني الخجل اللي في الوجود كله يعتريه. يقول هذا بمنزلة رجل الذي يصلي وينصرف، بمنزلة هذا حياء من الله عز وجل. ولذلك إذا انفلت من صلاة يقول استغفر الله استغفر الله بالطاعات كلها، ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد مشوار الدعوة العمر كله عند القبر غفران، وعلى الطريق وعلى الصراط، ربنا أدرك لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا، فمقام الله عز وجل أجل، وما قدر الله حق قدره. مقام الله عز وجل، هناك ملائكة سجد لله عز وجل منذ أن خلقهم الله عز وجل، إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لابد أن يكون بينك وبين الله عز وجل خبء من عمل صالح، يكون بينك وبين الله عز وجل، ويكون خالصا لوجه الله عز وجل. إن الله لا، كما قال للمصطفى، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. دائما يكون بينك وبين الله عز وجل سر، وسر من عمل خطي، شيء من عمل خطي. كن مقبورا عند أهل الأرض ولكن كن مشهورا عند أهل السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله تبارك وتعالى لا أبره. مش كده؟ وعلى الطرف الآخر شهرة في الأرض لا 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 تبدي، إنه لا يؤتى بالرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إن الله يحب العبد التقي الغني صلى الله عليه وسلم إذا استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع وإن شفع لم يشفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أتعس رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. مغمور عند أهل الأرض يعرفه ملكوت السماوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نظر إلى جليبيب قال هذا مني وأنا منه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ساعديه وأنزله في قبره. من اللي يعرف اسم أبو جليبيب؟ لا يعرف، ما يعرف إلا باسمه فقط. تفسرت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس أراني، فلو تسأل الأيام اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني. من الصحابة الجليل النبي صلى الله عليه وسلم جعل ساعده له بمثابة السرير، لم يكن له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أراد أن يخطب كان يرده الناس لدمامة وجهه أو لأنه أسود، حتى أتت الأنصارية الكريمة الشابة العاقلة التي عقلت عن الله ورسوله قالت أتردون رسول الله؟ أتردون خاطب من ارتضاه النبي خاطب؟ فلما ذهب إلى الحرب قتل سبعة، فقال النبي هذا مني وأنا منه. مين يقول لك ابنه صهر وهو ما يستويش ما الود ربه؟ الله العظيم ما يساوي نكلة مصدية في سوق الرجال، ما تشتريش برش تملى شوية منهم وما تشتريش برش، والله يقول لك نجم وصح وده ملياردير وده مليونير وكذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني، أويس القرني سيد التابعين، أويس القرني رجل بار بأمه لو أقسم على الله لأبره مروه فليستغفر لكم. وسيدنا عمر يسأل الحديث أهل اليمن يا أمداد اليمن من منكم من قرد؟ من منكم يعرف وين؟ وحد يعرف مغمور عند الناس. وذات يوم يأتي ابن عم لأويس يقول سيدنا عمر ومن أدراك به إنه مجنون؟ قال بك لا به، أنت اللي مجنون مش هو، بك لا به. فلما أتى أويس قال ألك كانت لك والدة؟ قال نعم. وأنت بر بها؟ نعم. كان بك برس فدعوت الله عز وجل أن يجيبه إلا قليلا؟ قال نعم. قال فادع الله لي. فدعا له قال أحب أن أوفي بك عامل البصرة. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أمتي يشفع في مثل حيين رضيع ومضر، وأكثر أهل العلم على أنه إيه؟ على أنه ويس القرني يشفع في مثل حيين رضيع ومضر، يعني في أكثر من 30,000 يشفع فيه بمفرده ويس القرني. والناس لا تدري أين مات ويس، هل في صفين أم في غيرها. وسعيد بن عامر الجمحي وغيره. سيدنا عمر رضي الله عنه بعد فتح الله، بعد فتح النعمان بن مكرم، بعد فتح نهوان، قال من قتل؟ فقالوا امير القوم امير جيش النعمان. فبكى عمر فقال ومن؟ فقالوا قال لهم أناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال وما ضرهم إلا يعرفهم عمر ابن أم عمر، إن كان الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم ما ضرهم إلا يعرفهم عمر ابن أم عمر، إن كان الذي بر إن كان الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم. فليتك تحلم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فطاح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ولذلك استودعوا خزائن أعمالهم عند من لا تضيع عنده الودائع. إخلاصهم في العبادة وإخفاء من العبادة، هذا الربيع بن خيثم تلميذ عبد الله بن مسعود الذي قال فيه عبد الله بن مسعود أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع لفرح به، ما رؤي متطوعا في مسجد قومه قط. وعمر بن عبد القيس ومنصور بن المعتمر كان إذا صلى الغداء صلاة الفجر أظهر النشاط لإخوانه، وإنما بات على أطرافه. يعني تلاقي الراجل لا يقول صلتك وهو قيم أغلب الليل متهد، فأول ما يجي المسجد يبقى ماشي كده متكاتف في نشاطه، فالناس يقولوا أي طول الليل طول الليل عمال يصلي، شو المدار رخيص من كثر الصلاة يا دوب ايه هيصلي صلاة الفجر بالعافية وينام على طول، يبقى تعرف ان هو شغال طول الليل. لكن ذكر كان اذا صلى الفجر يظهر النشاط لاخوانه وكانه قام من ساعات هذه وربما بات الليل على اطرافه. ايوب السختياني كان قبيل الفجر يرفع صوته قبل الوضوء عايز اتوضا كذا وكانه قام من ليلته، وانما قام الليل كله على اطرافه. ولذلك من الفقه العظيم ومن السنه ان الانسان ينام قبل الفجر السدس الاخير الذي قبل صلاه الفجر، وهذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عن السيده عائشه رضي الله عنها ما البيت والسحر الاعلى الا نائما في بيتي. ليه؟ نفس قيام النبي هو نفس قيام سيدنا داود. كان سيدنا داود كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، كان يقوم اذا سمع الصلاه ينام الثلث اللي قبل الفجر. ليه؟ عشان لو ان الانسان فضل قائم طول الليل متاجر طول الليل، فاذا خرج للناس لصلاه الفجر يخرج على وجه صفره القيام فيقول الناس هذا متهجد. اما اذا نام قبيل الفجر قليلا يذهب النوم بصفره الوجه ويكون هذا اخفى لعمله، ويكون عمل سر بينه وبين الله تبارك وتعالى. شيخ الإنسان عبد الله بن مبارك حبيب إلى القلوب بقدر إخلاصه، ربنا وضع له كده محبة في القلوب. يعني دون بقية الأمة كده ونذكر عبد الله بن مبارك كده أخذ نور مروة وهلالها ونجمها وجمالها. يقول محمد بن أعين كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم، محمد بن أعين ده قال كنت كريما عليه مصاحبا له في أسفاره. فيقول كنت ذات ليلة ونحن في غزاة الروم فذهب ليريني بالليل أنه سينام، فوضعت فقلت أنا برأسي على رمحي هكذا وذهبت ليريه أني سأنام، فلما ظن أني قد نمت قام إلى صلاته فما زال يصلي إلى الفجر. وأنا أرمقه طول الأثيرة في الليل، فلما كان عند الفجر أيقظني فقلت له إني لم أنم، فلم يزل مغاضبا لي لم ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها، كأنه لم يعجبه ذلك مني لفطنتي لعمله الذي يفعله وقال علي بن الحسن شقيق لم أرى أحدا من الناس اقرا من عبد الله بن المبارك ولا احسن قراءه ولا اكثر صلاه منك، يصلي الليل كله في اسفاره، وانما ترك النوم في المحمل لانه كان يصلي وكان الناس لا يدور. محمد بن هذا كان يامر حاديه وهو في طريقه الى مكه يحدو بالناس، فيظن الناس انه سيستمع الى الحداء مثلهم وهو في محمله يصلي الليل كله على ناقته او على رحله. فانظر كيف كتموا عملهم. ثم انظر الى صدقه السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبالغ في اخفاء الصدقه عن بعض جسده. والمثال العصر لذلك سيدنا علي زين العابدين ابن الامام الحسين رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات التابعين. هذا العبد الصالح كان يتهم بالبخل، كان يبخل، يبخله اهل المدينه. فلما مات فقد اهل 100 بيت من بيوت المدينه من كان ياتيهم بجرب الدقيق والخبز ليلا على ظهره. فلما مات وفقدوا العائل من كان يقوتهم، علموا انه علي الذي يتهمونه بالبخل، وهو يطعم 100 أهل بيت. كان يحمل جرب الدقيق على ظهره ليلا، يذهب بها الى بيوت الناس 100 بيت من بيوت المدينة. ولما مات وجدوا في اثناء غسله كدمات على ظهره من اثر حمل جرب الدقيق، وكان يقول: ان صدقة السر تطفئ غضب الرب، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم يكاد يمسكه عرفان راحته، رطل الحطيم اذا ما زا يستلم، اذا رأته قريش قال قائلها: الى مكارم هذا ينتهي الكرم. وعبد الله